الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا بالأمس تحدثنا عن شيء من تاريخ المواثيق استئناسا بقوله تعالى استدلالا: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل الآية. فلنتحدث في هذه الدقائق عن تاريخ العداوة، وهذا التاريخ أو هذه المسألة، مسألة العداوة، مسألة سبرها والوقوف عليها وفهمها من الأهمية بمكانها، لأن الدين شطران: شطر الولاء وشطر البراء، شطر المحبة وشطر العداوة. فكما أن الإنسان يحب أولياء الله ويحب الصادقين والصالحين من المسلمين، فعليه لزاما أن يبغض أعداء الله. والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. هذه السورة حدثتنا عن العداوة، فجعلت الأعداء على مراتب، فذكرت السورة عداوة اليهود فجعلت هذه العداوة أعظم عداوة، فقال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. الآيات، إن هذه الآية نستفيد منها أولا عظم عداوة اليهود لنا، وهذه العداوة ينبغي أن نضعها دائما نصب أعيننا، ولذلك حذرنا القرآن كثيرا من مكائد اليهود. وفي هذه السورة خاصة، في سورة المائدة، حذرتنا هذه السورة من كيد اليهود ومكره، وأن الحروب العالمية من تحت رأسهم، كما قال سبحانه وتعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله والله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويدعون في الأرض فسادا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله عز وجل، أوقف هذه الحرب، فهم وقودها وهم أهلها وهم سماسرتها، ينفقون على هذه الحروب الأموال، الذهب والفضة. ثانيا، أهل الشرك وأهل الوثنية ليسوا ببعيدين عن اليهود في شدة العداوة، لأن الله تعالى قرنهم مع اليهود فقال: والذين أشركوا. لأن هناك من الصفات المشتركة بين اليهود وأهل الشرك الشيء الكثير، ومن ذلك حب الحياة وتقديم ذلك على كل أمر من أوامر الله. قال تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. فاليهود والذين أشركوا يتقاسمون هذه الخصلة وغيرها من الخصال، والتي منها أيضا شدة العداوة للمؤمنين والمسلمين. ثم النصارى ليسوا ببعيدين عن العداء، فهم أيضا يتلطفون بصفات المشينة التي يتصف بها اليهود. والذين امتدحهم الله في الآية ليسوا هم النصارى على ما آتانا الله عز وجل من فضل الإسلام والإيمان بالنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس يفهم من هذه الآية فهما غير صحيح. وحتى نفهم الفهم الصحيح فدعونا نقف على سبب نزول هذه الآية. ذكر البيهقي في دلائل النبوة بإسناد فيه إعظام عن ابن إسحاق رحمه الله تعالى في السير، أن هذه الآية نزلت لما انتصر المسلمون على المشركين في بدر، فقالت قريش انظروا إلى الحبشة فشعركم هناك، وكان بالحبشة المسلمون الذين هاجروا الهجرة الأولى ولا استطاعوا أن يهاجروا إلى المدينة لأن الحرب كانت قد نشبت، فأرسلوا رجلين إلى النجاشي لمساومته على تسليم الناس هناك، على تسليم المهاجرين حتى يذبحوهم في مكة. فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فجاء إلى النجاشي، فلما شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم أرسل عبد الله بن أمية الضمري، أرسله برسالة إلى النجاشي، فقرأ النجاشي الكتاب فجمع الفساوسة، وجاء جعفر بن أبي طالب مندوبا أو نائبا عن المسلمين في الحبشة، فتحدث بحديث جميل، فقرأ سورة مريم وهي سورة مكية، فلما قرأها إذا بالبطارقة والقساوسة يبكون حتى بلوا لحاهم بالدموع، ففيهم قال نزلت هذه الآية، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. رواية أخرى ذكرها العلماء أيضا في هذه الآية، وإن لم تكن نزلت فيهم إلا أن الآية أيضا تشملهم كما قال المفسرون، وهذه الرواية أيضا رواها ابن هشام ورواها ابن إسحاق في السير، أن 20 رجلا من الحبشة قدموا إلى مكة لما سمعوا بخبر مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما صار الناس إلى هناك فأرادوا أن يستخبروا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا إلى مكة دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمهم وقرأ عليهم القرآن فبكوا وآمنوا ودخلوا في دين الإسلام. فلما خرجوا من عند النبي عليه الصلاة والسلام سمع بإسلامهم أبو جهل فاعترضهم فقال لهم بئس الوفد أنتم، أرسلكم قومكم حتى تروا الخبر فاتبعتم الرجل، فقالوا لأبي جهل ولمن معه من المشركين لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فنزلت فيهم الآيات من سورة القصص، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إذن المعنيون بهذا المدح في الآية هم من أسلم ودخل في الإسلام من القساوسة والنصارى، بدليل قولهم آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، يعني مع أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإنها أمة شاهدة على الأمم كلها، فاكتبنا أي جعلنا في زمرة الشاهدين. أما النصارى الذين يأبون الدخول في الإسلام ويناصبون أهل الإيمان العداء، فهؤلاء يقاتلون ويشاطرون اليهود عداوة المسلمين. ولا أدل من الواقع على ما أقول، الواقع يدل دلالة قوية على هذا، على هذا الذي ذهب إليه العلماء، أن الذين علقتم الآية غير الذين يتبادر إلى ذهن الكثيرين أن النصارى غير اليهود في العداوة، أنهم لا يعادوننا بل يحبوننا وأنهم يكرموننا كما ذكر في الآية. وللأسف أن بعضها أن الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه يجرون على الاستدلال بهذه الآية إذا قابلوا النصارى، إذا قابلوهم وجالسوهم وكانوا معهم للأسف في كنائس أو في مؤتمرات زمانة الأديان وبلغني عن أحد أئمة المساجد في دولة من الدول الأوروبية أنه ذهب في حفل لتأبين جنود الأمم المتحدة من النصارى وقرأ عليهم مثل هذه الآيات. هذه الآية لا تتنزل على جملة النصارى وعلى النصارى، وإنما تتنزل على من أسلم من القساوسة والرهبان الذين لا يستكبرون، لا يجدون في أنفسهم تكبرا على دين الله عز وجل. وأيضا من الفوائد التي نستقيها من هذه السورة أيها الإخوة أن هذه السورة جادلت جدالا رائعا جميلا النصارى، ففندت معتقداتهم وبينت أنهم من الكفر والشرك بمكان. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، بل وحاكمهم الله عز وجل في تفاصيل عقائده وبين سبب ضلالهم أنه من اليهود. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، بل وأخبرهم بما ستكون عليه المحاكمة يوم القيامة حينما يأتي الله تعالى بعيسى عليه السلام فيقول له كما سنسمع في آخر السورة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق. فهذه الآيات لا شك أنها يعني تدل على أن النصارى ليسوا من الحق في شيء وأنهم من أهل النار والكفر إن ماتوا على ذلك. الأسئلة كما طلب الإخوة، يعني السؤال الأول: رقم هذه الآية لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. السؤال الثاني: ما المراد بالقسيسين والرهبان في هذه الآية؟ السؤال الثالث: هات دليلين من السورة على كفر اليهود على كفر النصارى المثلثة والذين يعبدون عيسى عليه السلام. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.